الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن بلا ريب يا أيها الإخوة ماضون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، ونحن في هذه الفترة يزداد الصالح فينا صلاحا، ومن كان منا مسيئا فمناسب جدا أن يرجع، لأننا إذا وقفنا بين يدي الله غدا وبلا ريب أنت واقف، وبلا ريب أنت مسؤول، وبلا ريب أنت محاسب. فإنه إن كثرت الحسنات فالحال حال السعداء، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وإذا كانت السيئات هي الكثيرات فالحال حال عسير. فتعالوا يا أيها الإخوة بما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، تعالوا نزداد قربا إلى الله تعالى. المطلوب باختصار من كل خطب الجمعة التي سمعتها والتي ستسمعها اليوم والتي ستسمعها إلى أن تلقى الله، المطلوب ثلاثة أمور: ترك الحرام. إذا واحد بيناتنا مقيم على الحرام يا أخي، كل الخطب تدعوك إلى ترك الحرام. والله الموقف عسير إذا وقف الواحد فينا بين يدي الله وقال له: يا عبدي، لما بقيت مصرا على معصيتي؟ صعب جدا، ماذا سيقول؟ هل يستطيع أن يقول أصلا؟ المطلوب ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض. مشكلة إذا كان لك من العمر 30 أو 20 أو 40 أو 50 أو 60 وقد ضيعت فرائض الله وأنت مصر على التضييع، مشكلة. مناسب جدا يا أيها الإخوة، والآجال قريبة، مناسب إذا واحد منا ضيع فرائض أن يستأنف العمل ليبدأ إتقانا للفرائض من جهة، وترميما لما سبق وقضاء لما فات. مطلوب ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. في إشارة واضحة بأن المتقي ممكن أن يظلم نفسه، بل ممكن أن يرتكب الفاحشة، ما نحن عبيد. المهم أن لا تبقى مصرا على الحرام. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، اعتذروا، استقالوا، ترفعوا، ندموا، عادوا إلى جدة الصواب. ومن يغفر الذنوب إلا الله، اللهم لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، قلبك أبيض الخطيئة نكتة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، عفو، توبة، مسامحة. لكن إذا بقي مصرا وإن عاد زيد فيها، قد نقطة ثانية، حتى تعلو قلبه، نقطة ثالثة، خامسة، عشرة، مية، ألف، يصير القلب كله أسود، مفحم، ثلث صخرة، الجدار يفهم وهو لا يفهم. نسأل الله السلام. وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في أسواقنا التجارية مرة أخرى، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي، وفيها خطأ شائع بين كثير ممن يعملون العمل الذي سترون وتسمعون. عنوان الخطبة: الطلاق البدعي. قاضي الشرع الأول يقول: السنة الماضية 2013 مع كل هذه الأزمة، نسأل الله لنا ولكم الفرج محفوفا بلطف الله، مع كل هذا البلاء، مع كل هذا الضيق، مع كل هذا الكرب، السنة الماضية المحكمة الشرعية لدمشق سجلت 7121 حالة تفريق قضائي. السيل 7121 على 366، لو فرضنا الدوام 366 يوم، يطلعوا 20 حالة كل يوم. هذون اللي بقلب المحكمة، يلي برات المحاكم الله يستر الرقم. زوج لا يحمل زوجته، زوجة لا تطيق زوجها، زوجان لا يلتفتان بوجوههما إلى بعضهما ولا بطريقة من الطرق حتى نصل إلى أرقام شديدة. الآن القضية في شيء اسمه الطلاق البدعي، الطلاق العبثي، الطلاق الفوضوي، الطلاق الذي يغضب رب العالمين، الطلاق الذي ينزل البلاء بالبلاد والعباد. لما نقول 20 حالة باليوم، هذا الزوج له أب وله أم وله أخ وله أخت وله 100 صديق وكلهم ساكتون. الزوجة إلى أب وإلى أم وإلى أخ وإلى أخت وإلى 100 صديقة وكلهن ساكتات. والطلاق الممارس إذا كان بدعيا يغضب رب العالمين من فوق 7 سماوات. والعجيب الآن ستسمعون إيش يعني أصلا طلاق بدعي، ستسمعون ما معنى طلاق بدعي، وسنشاهد كيف مطلوب إلينا كثير ممن يمارسون الطلاق يمارسونه بهذا الاتجاه، ونحن لا نعلم نمشي باتجاه الخطأ. الخطبة مهمة جدا في أن نتراجع عن هذا الخطأ. أيها الإخوة، لما شرع الله عز وجل الصلاة شرعها بنظام معين، فلا تقبل إلا بهذا النظام في أركان وسنن وهيئات في هذه الصلاة. لما شرع الصوم له نظام، لما شرع الصدقة لها نظام، لما شرع الزواج له نظام، الزواج له ألفاظ محددة، له أركان، له سنن، فيه حقوق، فيه واجبات، نظام في الزواج. الآن لما شرع الله تعالى الطلاق شرع له نظاما، ففي الشريعة الطلاق له ركن، الطلاق له ألفاظ، الطلاق له أنواع، الطلاق له شروط. فمن أراد أن يطلق مطلوب إليه أن يأتي بهذا النظام، فإذا لم يأتي بهذا النظام فهو كمن صلى بغير اتجاه القبلة. هل هو مأجور أو مذموم عند الله؟ مذموم. كمن صام غير أنه شرب الماء، أما صام عن الطعام، صام عن الطعام بس يشرب الماء، هو مشكور أو مذموم؟ مذموم عند الله عز وجل. من أراد أن يطلق، الطلاق له ألفاظ وله أنواع وله شروط، من جاء بها كان طلاقه عند الله مبرورا، ومن لم يأتي بها فهو آثم عاص معتد على حرمات الله عز وجل، مؤاخذ معاقب في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلام. إذا قام الطلاق على نظامه سماه العلماء الطلاق السني، إذا اختل أي واحد من نظام الطلاق سماه العلماء الطلاق البدعي. والآن سنفصل ما معنى الطلاق البدعي، وأرجوكم أن نراقب أنفسنا، نراقب من حولنا، نراقب إخوتنا وأخواتنا. خطبة اليوم تتحدث عن الطلاق البدعي الذي يسخط الخالق ويؤذي الخلق، وهو طلاق شائع بين المطلقين غالبا، نسأل الله المغفرة، ولعل الخطبة تكون معينا في التعرف عليه لاجتنابه. الطلاق السني الموافق للشريعة هو ما وافق ثلاثة شروط. وقبل أن تشاهد الشروط على اللوحة أو تسمعوها مني، نحن كلنا مسلمون بفضل الله عز وجل، وبعض ما صار له في الإسلام 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة، بعضنا مع شهادة دكتوراه، وبعضنا مع ليسانس، بعضنا ماجستير، في بيناتنا مين بيعرف 4 لغات، وفي بيناتنا داير شي 30 بلد بالعالم، وداير الدول الأوروبية كلها، ونحن مسلمون. أريد منك إذا سمحت وأنت مسلم أن تقول لي كيف يكون الطلاق، ما هي شروط الطلاق ليكون موافقا للشرع. فكر بالله، هو اختبار، يعني اختبر أنت نفسك في الداخل، متى يكون الطلاق موافقا للشرع؟ في 3 شروط. هلأ إذا علمتهم منيح، بس حي إذا ما علمتهم، حتى نحن بحاجة إلى أن نتعلم ديننا ألف ب يعني في هذا الدين. إذا كيف يطلق 20 واحد كل يوم بمحكمة دمشق؟ إذا كيف كل يوم واحد بيقول لزوجته أنت طالق وعلي الطلاق؟ إذا كيف يوم كل يوم بنت بتقول لزوجها، زوجة بتقول لزوجها طلقني؟ الطلاق حتى يكون مسنونا مشروعا لا بد من 3 شروط، إذا بروح أي واحد فليس مسنونا ولا مشروعا ولا مرضيا عنه، ويغضب رب العالمين عليه، نسأل الله السلام. الطلاق المشروع ما حقق 3 شروط: 1 أن يكون لحاجة مقبولة شرعا، وسيأتي تفصيل ما هي الحاجة المقبولة شرعا. 2 أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. 3 أن يكون طلقة واحدة. أي واحدة من هذول 3 بيروحوا الطلاق ليس مشروعا ولا مأذونا به ولا مرضيا عنه، ورب العالمين غاضب على من ينطق به. أن يكون لحاجة مقبولة شرعا، إذا الطلاق بغير حاجة مقبولة شرعا هذا بدعي. 2 أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، يلي بيطلق زوجته وهي حائض أغضب رب العالمين، يلي بيطلق زوجته في طهر جامعها فيه أغضب رب العالمين. شو يا أخي، يعني بده يستنى لتخلص الدورة الشهرية؟ طبعا، يعني بده يستنى ليخلص شهر كامل والدورة الثانية حتى يطلقها؟ طبعا. هل هو ما بيعرف بس؟ 3 أن يكون مرة واحدة، كل واحد بيقول لزوجته أنت طالق بالثلاثة، آثم عاص مذنب أغضب رب العالمين، كل واحد بيقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق 3 مرات، آثم عاصي مذنب أغضب رب العالمين. الطلاق المسنون المشروع المأذون به المرضي عنه الذي شرعه الله من فوق 7 سماوات ما حقق 3: أن يكون لحاجة مقبولة شرعا، في طهر لم يجامعها فيه مرة واحدة، طلقة واحدة. فإذا خالف الطلاق واحدة من هذه 3 فهو بدعي فوضوي مخالف للشريعة. أما الشرط الأول فأن يكون لحاجة مقبولة شرعا، كالمرأة المتزوجة من رجلين لا ينجب ولها تعلق كبير بالأولاد، لا حل لها إلا أن تطلب منه أن يطلقها، فهذا إذا طلقها مأجور مبرور مشكور، مثله مثل الذي يصلي صلاة الجمعة، لك فيها أجر وبر وثواب. وهذا بطلاقه لزوجته امرأة متعلقة بالأولاد طلع زوجها لا ينجب، قالت لا تستطيع صبرا بدون أولاد. قالت له إذا ممكن ممكن أن تطلقني؟ ما في طريقة إلا أن يطلقها، تتزوج غيره تنجب من غيري. قالت ممكن أن تطلقني؟ قال خير إن شاء الله. ما تستطيع صبر؟ قال لا. فطلقها. هذا مأجور مبرور مشكور، مثل اللي عم يطلع على العمرة، مثل اللي عم يروح على حجة نفل، إن لم يكن ثوابه أكبر والله أعلم، الأمر عند الله. هذا مبرور ومقبول شرعا. رجل تزوج امرأة وعاشا معا زمنا، لكن في طباعهما تنافر، لم يستطيع أو تستطيع الأيام تقريب ما تباعد، ولا لملمة ما تبعثر، لم يعودا يطيقا صبرا، فيكون الطلاق حلا لمشكلتهما وتضميضا لجراحهما. مأجور مبرور مشكور مثاب عند الله إذا طلقها. ما استطاع أن يلملم أن يقرب ما تباعد بعد جهد ولأي وتعب، وهي لم تستطع. في خيارين يظل مع بعض مقاتلة ومشاجرة ومشاحنة إلى يوم يبعثون، يا أما لا، الطلاق يكون حلا يسعد هذا ويسعد هذه ويسعد المجتمع والأسرة. طيب كيف يكون الطلاق مقبول شرعا؟ يعني هل يوجد عدل الحالات؟ هناك اقتراح. أذكر أن الشارع الحكيم أوكل لثلاثة من ذوي الحجة الحكم للرجل بجواز المسألة. تعلمون أيها الإخوة أن الواحد يمد إيده للناس ويسألهم حرام هذا، إلا باستثناءات. واحدة منها أن الشرع قال إذا ثلاثة من ذوي العقول الراجحة قالوا فلان يحل له أن يسأل، فالشارع يقول يجوز له أن يسأل. روى الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة، صار عليه ديون كبيرة نتيجة إصلاح بين الناس، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. قلت له يا رسول الله لو تعطيني من مال الزكاة أو تعطيني مما عندك، والله علي ديون تحملتها مشان أخذه من الناس. فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تسأل حتى توفي ديونك وخلاص واحد، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، واحد زنجيل بس أصيب بمشكلة راح ماله كله، الآن صار محتاجا وما في شيء ليعمل به، يسأل حتى يصيب قواما من عيش هو وأسره. الشاهد هنا عند الثالث، ورجل أصابته فاقة فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه ذوي العقول الراجحة والتدبير الحسن لقد أصابت فلانا جاء فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن في المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. إذن من الممكن أن يستشير من أراد طلاقا ثلاثة من ذوي الحجة ممن يعرفون بيته وأسرته، فإن أشاروا بالطلاق فهو طلاق مقبول شرعا، وإن أشاروا بعدمه فهو غير مقبول. أرجوكم إذا خرجنا من كل هذه الخطبة فقط بهذا الهدف، ما أحد يطلق قبل أن يستشير ثلاثة، ممنوع الطلاق، ما في طلاق. شو تطلق؟ شو يطلع خلقك تقوم تطلق؟ مين أذن لك أصلا؟ ألا تذكر وقت العقد جبتنا 20 رجل ضيعنا وقتنا من أجلك وجئنا جاهة لك، فلماذا عندما تطلق من وراء أنفك؟ أتعبتنا وتركنا أعمالنا لأجل خاطرك لأجل أن نأتيك ثم تطلق مباشرة في نزوة غضب في لحظة لا تعي فيها؟ استشر 3 عقلاء يا أخي من أسرتك وأسرة زوجك، إذا 3 عقلاء أتقياء قالوا لك الأفضل فلان أن يطلق فلانا صار الطلاق مشروعا عند الله، وإذا قالوا 3 ممنوع الطلاق لا مو صحيح أن تطلق، من طلق بعده فهو آثم عاصي مذنب مرتكب لحرام، نسأل الله السلامة. كمن صلى بغير استقبال القبلة متعمدا. أول شرط أن يكون مقبولا شرعا. كتبت تقول: عقد علي شاب من 6 أشهر منذ أيام هاتفني، فاختلفنا قليلا على أمر، فقال لي: إذن أنت طالق. ثم جاءني بالأمس ليقول إنه لم يرد طلاقا بل تهديدا، فماذا أفعل؟ الجواب: أول شيء، الطلاق هنا غير مبرر شرعا، فهو آثم عاصي مذنب مرتكب الحرام. واثنين، الطلاق وقع، بس هو مو بقصده، هو تهديد. والله وقع يا أخي، أنت رجل لا تعرف نظام الطلاق أصلا، ما لنا علاقة، قانون لا يحمي المغفلين، نسأل الله السلام. كتب يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أختها وحدثت مشكلة، فرميت يمين الطلاق لا تدخل بيت أختها. هي لم تدخل بعد، ولكنني أخشى من وقوع اليمين وأريد أن أرجع، فماذا أفعل؟ أول شيء، الطلاق هون غير مبرر شرعا، لم يشرع الله الطلاق لواحد فينا ليهدد زوجته بالخروج من البيت أو بعدم الخروج من البيت، بالأكل أو بعدم الأكل، بزيارة أختها أو بعدم زيارة أختها، هذا غير مشروع. الطلاق ما شرع من السماء لهيك. أول شيء، الطلاق غير مشروع هنا. واثنين، لا قيلولة في الطلاق، متى ما طلعت الكلمة ما في رجعة. يعني هلا هذا ألا لأخته، ألا لزوجته، إذا بتروحي لبيت أختك فأنت طالق. عم بيقول ما راحت، بدها تراجع، في طريقة؟ جواب لا، بس تروح بدها تطلع. لا قيلولة في الطلاق، متى ما طلعت ما بترجع. شيء خطير جدا يا أيها الإخوة. كتبت تقول: أجبرت أم ابنها على طلاق زوجته، مكتوب كتاب شيخ فقط، هكذا كتبت، لأنها لم تحبها. الأم حبت الكني، مكتوب كتاب شيخ بس لسه ما قعدوا مع بعض يعني بالكتاب، علما أنهما عاقدان من 8 أشهر ويستعدان للعرس، فطلق عشان أمه ثم ندم، فهل وقع الطلاق؟ كتب الجواب: أول شيء، الطلاق هون غير مبرر شرعا، إذا أمك بتقلك طلق بن مرتاك غير مبرر شرعا، غير مبرر. ما الله عز وجل لم يشرع الطلاق من فوق 7 سماوات لأنه أم حبت سنه تقول له يا ابني طلق مرتك. واثنين، الطلاق وقع، شيء خطير أيها الإخوة. هذه أخطاء شائعة بيننا يظلم بها بعضنا بعضا. كتب يقول: حلف بالطلاق على زوجته إن لم ترد عليه إذا اتصل عليها بالهاتف. هيك علي الطلاق، إذا ما ترجع التليفون تبري حالك طالق. بالفعل لم ترد، رن التليفون ما رد، فهل يقع الطلاق؟ الجواب: عند الأئمة الأربعة وقع الطلاق، والطلاق هون غير مبرر شرعا. الله ما شرع الطلاق عشان إلا لمرتك إذا ما تردي على التليفون أنت طالق، ما شرع. أول شرط يا أيها الإخوة من الطلاق السني المأذون به المشروع المرضي عند الله عز وجل أن يكون لحاجة مقبولة شرعا. وقاعدة: حتى يكون حاجة مقبولة شرعا، اسأل 3 من ذوي الحجاب، العقول والتقوى، إذا قالوا طلق فهو مبرور، إذا قالوا لا فلا. هذه 4 قصص واقعية الطلاق فيها غير مبرر شرعا ولا مقبول عرفا ولا يرضاه أحد من ذوي العقول والتقوى. فأول شرط للطلاق المأذون به شرعا أن يكون لحاجة مقبولة. الشرط الثاني، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال المفسرون: فطلقوهن لعدتهن، أي الطهر من غير جماع، يعني طلقوهن مستقبلات العدة، يعني في طهر لم تجامعهن فيه. قال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه، حتى إذا حاضت، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. عبد الله بن عمر طلق زوجته وكانت حائض، ف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله، غضب سيدنا محمد، مو لأن الصلاة ما صليت، لأن امرأة طلقت في الحيض. كم واحد من المطلقين أغضبوا سيدنا محمدا؟ المشكلة ما بيعرفوا أصلا أنه أغضبوا. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها. إجباري بده يراجعها، مو على كيفه. من قال له بأن الطلاق هيك؟ يعني يرميه إنسان كيف شاء ومتى شاء وأين شاء. هل أخي بس أنا بدي ربيها؟ شو تربيها؟ من قال لك بأنك أنت تملك صلاحية هذا اللفظ الشرعي الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات؟ قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. هيك هذا هو الطلاق الشرعي، هذه هي الصلاة في الشريعة، هذا هو الصوم في الشريعة، هذا هو الزواج في الشريعة، في طهر لم يجامعها فيه. وقد سئل ابن عمر: هل حسبت عليه التطليقة؟ قالوا له الصحابة إنه النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليك أنت خربطت وطلقت في الحيض، انحسبت كما في البخاري. فقال: حسبت علي بتطليقة. أي نعم، سجلت علي أنا. هو يأثم ويعصي لكن حسبت. من هنا قال الأئمة الأربعة: إن من طلق زوجته طلاقا بدعيا آثم عاصم، ولكن تحتسب عليه التطليقة. والحكمة أيها الإخوة من عدم جواز التطليق في أثناء الدورة الشهرية أن الاضطرابات الهرمونية كما تعلمون عند المرأة تنعكس على حالتها النفسية والعاطفية، فتراها نزيقة أو سريعة الغضب أو بطيئة الاستجابة. فكانت حكمة الشارع أن يتمهل الزوج في الطلاق حتى يكون القرار مبنيا على حالة طبيعية لا عارضة. ثم إن كثيرا من الأزواج يغضبون فيريدون طلاقا في الوقت، فإذا كانت الزوجة في الحيض أو في طهر جامعها فيه وجب عليه التمهل أياما بانتهاء الدورة الشهرية أو أسابيع لاستقبال طهر جديد. وفي هذا الانتظار الطويل أو القصير تكون جمرة الغضب قد انطفأت وجذوة الشيطان قد خمدت، فأنهى الشارع الحكيم طلاقا لم يكن بمحله بحكمة التشريع. 90% من المطلقين اليوم بيطلق بعد يومين بيجي بيقول: شلون بدي رجعها؟ الشارع حط له قانون، هي بالحيض بده يطلقها، قال له بتستنى 6 أيام، من هون لست أيام انحلت المشكلة. حفظ ماء وجهه حتى لا يذهب أمام الرجال والنساء والشيوخ وغير الشيوخ يقول: وين 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 في فتوى؟ وين بيساولنا الفتاوى؟ بدي رجعها للمرأة. الشارع حفظ لك ماء وجهك، لا تطلق إلا بعد انتهاء الدورة الشهرية، لا تطلق حتى تصبر شهرا كاملا، بالشهر بتنحل المشكلة 90% تنحل المشكلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. بيبعث جنود إبليس، كل واحد مطلوب إليه أنه يبث فتن بين الناس. قال: حتى يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول إبليس له: ما صنعت شيئا، وما حد زي الفتنة النسائية اليوم. حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. يقول له: أنت أحسن إبليس، وبيبوسه لأنه فرق بين رجلين وزوجتي. الشرط الأول للطلاق أن يكون لحاجة مقبولة شرعا، والشرط الثاني في طهر لم يجامعها فيه. أما الشرط الثالث الأخير فأن يكون طلقة واحدة، لا اثنتين ولا ثلاثة ولا 1000 طلقة. مرة إجاني واحد يطلق مرته، قال لها هي طالق 1000 تطليقة بعدد فرقونات قطار مؤلف من 1000 فرقوني، كلما أحلت شيخ حرمت شيخ. الله أكبر، إبليس ما بتطلع معه هذه التطليقة، من أين جاب هذه التركيبة؟ والله شيء عجيب يعني. والعجيب أنه بعد يومين يريد أن يردها، هو جاء ليرد هذه المرأة. وسامحني، هو مسلم ويحب الله ويحب رسوله ويصلي أحيانا، فأين الإسلام وأين الدين وأين تحكيم الشرع في مواقف نغضب فيها أو في مواقف يكون لنا مغانم فيها؟ الشرط الثالث أن يكون طلقة واحدة. أخرج النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، يعني بعد وحدة، إلا أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق طالق طالق. هيك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، في رجل هيك فعل. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ عم تلعبوا بالدين؟ تلعبون بالقرآن؟ تلعبون بالسنة؟ حتى قام رجل من الجالسين قال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ روحوا اقتلوا هذا الرجل. يا أخواننا، كثير من المطلقين الطلاق عنده بالثلاث، من أين جاء بهذه الكلمة؟ من علمه ومن دربه؟ أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث، راحت المرأة، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. عم تضحك على الله أنت وعلى القرآن، بكرة ستقف بين يدي. والله يا أيها الإخوة، الأذى الذي يفعله المسلم والخطأ الذي يرتكبه عامدا أو جاهلا تهتز له السماوات والأرض. هذه السلسلة أيها الإخوة ليست خطبا لنسمع ونمضي، إذا لم نصحح، إذا لم نرجع، إذا لم نتراجع، البلاء شديد والخطب عسير والشدة كبيرة كما ترون. لا يوجد حل، لا يوجد حل أرضي الآن على الإطلاق، لا عند العلماء ولا عند الحكماء ولا عند الأمراء ولا عند السلاطين ولا عند الأغنياء ولا عند الفقراء، لا يوجد حل أرضي. لكن عند الله عز وجل الأمر أمره. إذا مددنا إليه أيدينا، إذا قلنا له: نحن سنمضي في طريقك يا رب، نحن سنعود إلى ما أمرت به، سنلتزم شرعك فيما استطعنا لذلك سبيلا. الحكمة من هذا الشرط، لماذا مرة ما بيجوز في الشرع أن يقول طالق بالثلاثة؟ ليش مرة واحدة؟ الحكمة معلومة، أنه إذا ندم بعد يومين وثلاثة وأربعة من الممكن أن يرجعها، لكن لو طلقها ثلاثا فلا رجعة لها حتى تنكح زوجا غيره. هذا عند الأئمة الأربعة. أيها الإخوة، الطلاق البدعي هو ما خالف شرطا من شروط الطلاق المشروع المأذون السني، فكل من طلق لغير حاجة معتبرة شرعا طلق طلاقا بدعيا، وكل من طلق في الحيض أو في طهر جامع زوجته فيه طلق طلاقا بدعيا، كل من طلق 2 أو 3 في مجلس واحد طلق طلاقا بدعيا. الطلاق البدعي إثم ومعصية، وفيه مخالفة الخالق وظلم الخلق، وما لم ترفع المظالم من بيننا فإن الأمر شديد والخطب جسيم. سلسلة أخطاء شائعة دعوة للعودة إلى تحكيم شرع الله بيننا حتى يصلح الله أحوالنا. الطلاق البدعي خطأ، والصواب الطلاق الشرعي إن كان لابد من طلاق. والطريقة في تصحيح هذا الخطأ، كيف بدنا نصحح أخطائنا؟ كيف ما بدنا نقع في أخطاء قادمة؟ ألا يطلق أحد حتى يستشير 3 من ذوي العقل والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا أخوة المستقبل.